بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب هل يؤاخذ الإنسان بأعمال الجاهلية؟ قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ووفي حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. حدثنا منجاب بن الحارث التميمي، أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. هذا الباب والباب الذي يليه والباب الذي يليهما، هذه الأبواب تتكلم على أعمال الإنسان في الجاهلية، وما هو جزاؤها، ما هو مصير الإنسان الذي يسلم بعد أن يكون قد أساء في الجاهلية، وما هو مصيره بعد أن يسلم وقد أحسن في الجاهلية. هل يعاقب على ما قد أساء في جاهليته قبل الإسلام؟ وهل يثاب على ما قدم من أعمال صالحة في جاهليته قبل الإسلام؟ أم أن الإسلام يمحو ما قدم من خير ومن شر، ويستأنف المسلم حياة جديدة يثاب فيها بعد دخوله في الإسلام، أو يعاقب؟ ففي هذا الباب سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به، ومن أساء أي في الإسلام أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. والحديث الثاني والثالث في نفس المعنى. وظاهر هذا الحديث أن الإنسان إذا أسلم وأحسن في الإسلام لا يعاقب عما قد أساء به في الجاهلية، وأنه إذا أسلم وأساء في الإسلام يعاقب عن إساءته في الإسلام وعن إساءته التي قدمها في الجاهلية. ولكن هذا يتعارض مع الحديث الذي سنذكره في الباب الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: الإسلام يهدم ما قبله والإسلام يجب ما قبله، وأن الإنسان إذا أسلم لا يعاقب عما قد بدر منه في الجاهلية. وهذه من القواعد الثابتة عندنا في الشرع. فكيف نوفق بين ظاهر هذا الحديث وبين تلك الظواهر وبين هذه القاعدة الثابتة المستقرة في الشرع من أن الإنسان إذا أسلم لا يعاقب عما قد بدر منه في الجاهلية، لأن الإسلام يهدم الأعمال التي عملها في الجاهلية ويمحوها؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصحيح الذي قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر وأخذ بما عمله فيه في الجاهلية. إيش المراد بالإحسان هنا؟ قال: ليس المراد هنا بالإحسان الإحسان المقابل للمعصية التي تبدر من الإنسان في حالة الإسلام، يقال أحسن إذا أطاع وأساء إذا عصى، ليس هذا هو المراد، بل الحديث متأول وتأويله ضروري حتى نوفق ما بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نوفق بين ظاهر هذا بين هذا الحديث وبين القواعد الثابتة المستقرة في الشرع من أن الإنسان لا يعاقب عما بدر منه في الجاهلية. قال الإمام النووي الذي قاله المحققون: المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن، وأن يكون مسلما حقيقيا. من أحسن في الإسلام أي دخل في الإسلام دخولا حقيقيا في ظاهره وباطنه، لم يكن منافقا ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. ليس المراد بالإحسان أنه أحسن أعماله في الإسلام، لا، المراد أنه دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا، كان مؤمنا حقا، باطنه مؤمن وظاهره مؤمن. وهذا يقال أسلم فلان فحسن إسلامه، أسلم فلان فحسن إسلامه. وفي إنسان يسلم ولكن إسلامه ما يكون حسنا، يكون منافقا، ظاهره مسلم ولكن حقيقته النفاق. نعم، فيقول: المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا. قال: فهذا أي الإنسان الذي يحسن إسلامه يغفر له ما سلف في الكفر، بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح. الإسلام يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين، صريح القرآن يدل على هذا، والحديث الصحيح الصريح يدل على هذا، والأمة الإسلامية أجمعت على هذا. فإذا المراد بالإحسان في الإسلام أن يدخل فيه ظاهرا وباطنا. قال: والمراد بالإساءة في قول النبي: ومن أساء في الإسلام، ليس المراد به أنه يعصي أسلم ثم عصى، فجزاء المعصية أنه يعاقب على كل ما بدر منه في الجاهلية، لأنه ما من مسلم في الدنيا إلا ويعصي، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمعصية من لوازم بني آدم، لابد للإنسان أن يقع فيها، ولابد له أن يستغفر الله، فيغفر الله سبحانه وتعالى له. إيش المراد بالإساءة أيضا؟ قال: والمراد بالإساءة هنا عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر، أي مسلم في ظاهره، يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين، لكنه غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها، لأن هذا مستمر على كفره. فإذا المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، أي من أسلم فحسن إسلامه وانقاد بظاهره وباطنه لشرع الله، فهذا لا يعاقب عما بدر منه في الجاهلية. نعم، لم يؤاخذ. ومن أساء في الإسلام أي كان إسلامه سيئا، ليس المراد أنه فعل معصية حال إسلامه، هذا ما يعاقب عما بدر منه في الجاهلية بإجماع الأمة وبصريح نصوص القرآن والسنة، ولكن المراد: ومن أساء في الإسلام أي كان إسلامه سيئا، لأن انقاد ظاهرا ولكنه كفر باطنا، ما كان مؤمنا بالله تعالى في باطنه. قال: فهذا يعاقب على ما فعله في الإسلام لأنه ما أسلم في الحقيقة، وكذلك يعاقب عما بدر منه في الجاهلية. قال: وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. فهذا على هذا يحمل هذا الحديث لنجمع بين نصوص الشريعة وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحاديث رسول الله والقرآن الكريم. وفي هذا الباب من اللطائف الحديثية أن أسانيد هذا الباب الثلاثة، كل أسانيد هذا الباب متسلسلة بالكوفيين، المسلسل بالكوفيين والمسلسل بالبصريين كثير وقد مر معنا بكثرة، ولكن أن توجد ثلاثة أحاديث في باب واحد والأحاديث الثلاثة مسلسلة بالكوفيين هذا نادر، وقد مر معنا في باب آخر نظير لهذا الباب. فهذا الباب الأحاديث الثلاثة التي ذكرها في الإمام مسلم مسلسلة بالكوفيين، رواتها جميعا من أول رجل فيهم إلى آخر رجل من الكوفيين، وهذا من نوادر الأسانيد أن تجد في باب واحد قصير أحاديث الباب كلها مسلسلة، إما بالكوفيين أو مسلسلة بالبصريين أو مسلسلة بنوع من أنواع المسلسلات، هذا نادر وقليل. ومن نفائس الإسناد وكتمة لهذا الباب نذكر الباب التالي، وهو باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الحج يهدم ما قبله والهجرة تهدم ما قبله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ ابن المثنى. حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن سماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينه فلأبايع، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر الله لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثر وزنوا فأكثر، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملناه كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا الباب كما رأيتم يشتمل على موضوعات كثيرة وفيه فوائد متنوعة، وجل المقصود في هذا الباب هو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، تدعيما للكلام الذي ذكرناه في الباب السابق، والذي اضطرنا لأن نؤول كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه في الباب السابق من أن الإنسان إذا أتى في الإسلام عوقب على ما عمله في الإسلام وما عمله في الجاهلية. وقبل أن نتكلم على ما في الباب من المعاني والفوائد نتكلم على بعض رجال باب على عادتنا في الأحاديث. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. محمد بن المثنى العنزي شيخ مسلم أبو موسى الزمن البصري الحافظ، روى عن معتمر وابن عيينة وغندر وخلو، وروى عنه الستة: مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. توفي عام 252 من الهجرة. يقول: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي. أبو معن الرقاشي هو زيد بن يزيد الثقفي. أبو معن الرقاشي البصري روى عن معتمر بن سليمان وغندر، وروى عنه الإمام مسلم ووثقه ولم يروي عنه البقية. حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم، واللفظ الذي ساقه الإمام مسلم هنا لابن المثنى. حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم. الضحاك والضحاك بن مخلد ابن الضحاك الشيباني أبو عاصم النبيل البصري الحافظ، خرج له الستة، روى عن يزيد بن أبي عبيد في البخاري ومسلم، وعن بهز بن الحكيم وثور بن يزيد وسليمان التيمي والأوزاعي وابن عجلان وخلف، وروى عنه البخاري وأحمد وابن المديني وإسحاق بن راهوية والكبار. ولد عام 122 من الهجرة وتوفي عام 212 من الهجرة، وقيل توفي عام 214 من الهجرة. قال ابن أبي شيبة فيه: والله ما رأيت مثله. وكان يقول أبو عاصم هذا: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، يعني طلب أعلى ما يطلب في هذه الدنيا، ولذلك يجب أن يكون خير الناس. قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن سماسة. ابن سماسة هذا هو عبد الرحمن بن سماسة، خرج له مسلم والأربعة، وهو تابعي جليل، روى عن زيد بن ثابت وأبي ذر في مسلم، وروى عنه كعب بن علقمة ويزيد بن أبي حبيب، وثقه الحجي وابن حبان، توفي بعد المئة. وأما بقية الرجال فقد ترجمنا لهم في أحاديث الأبواب السابقة. وأما ألفاظ متن الحديث فقوله: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، أي حال حضوره الموت، حضروه وهو محتضر وقد قارب الموت، فجعل يبكي طويلا، أخذ بالبكاء. عمرو بن العاص الصحابي الجليل صاحب المناقب بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يعني يريد أن يخفف عن أبيه سكرات الموت. وهذا البكاء الذي أتب عليه، والإنسان إذا تذكر مثل تلك البشارات التي بشره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تهون عليه الأمور. وسنتكلم عن الفوائد التي تستفاد من مثل هذا الكلام، والآن نتكلم عن معنى الحديث بشكل مجمل. فالتفت إليهم عمرو بن العاص وقال لهم: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث. إيش الأطباق الثلاث؟ أي أنه كان على ثلاثة أحوال، مر بثلاثة أحوال ومراحل. المرحلة الأولى كما ذكرها مرحلة الجاهلية، حينما كان من أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتمنى لو أنه تمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله. قال: ولو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار قطعا، لأنه أدرك الإسلام وما أسلم. والمرحلة الثانية أنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه. قال عمرو: فخبضت يدي. بعد أن بسط رسول الله يمينه خبض عمرو بن العاص يده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ لماذا خبضت يمينك؟ أندمت على أنك أردت الإسلام؟ ما لك قد قبضت يدك؟ يعني يسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أريد أن أسترق يا رسول الله، ما ترددت، ما أريد أن لا أسلم، ولكن أريد أن أسترق. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: تشترط بماذا؟ ماذا الذي تريد أن تشترطه؟ قال: أن يغفر الله لي، لأنه كان سيء الظن برسول الله، وكان يتمنى قتل رسول الله، إلى جانب ما فرط به في جنب الله من سيئات في الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ هذا ما يحتاج إلى شرط، الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذه الحالة الثانية. يقول: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحالة لرجوت أن أكون من أهل الجنة. إلى جانب إشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال: ثم ولينا أشياء. كان القائد الملهم والسياسي المحنث الداهية، وكان الرجل المشهور الذي امتلأت فيه سجلات التاريخ الإسلامي، فاتح مصر. قال: بدرت منا أشياء أثناء هذه الولايات ما ندري ما حالنا فيها. انظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي الجليل صاحب المناقب صاحب الفضائل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أشياء، يقول: ما أدري ما حالي فيها. ثم أوصى ابنه فقال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة واحدة وعادة، ونحن مرت معنا أحكام النياحة في الأبواب السابقة، ولا نار، لا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، وفي رواية: فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدرة ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. والحديث الثاني في نفس المعنى، أن أناسا أكثر من القتل وأكثر من الزنا وأكثر من شرب الخمر، أكثر من الفواحش في الجاهلية، ثم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، والله الشيء الذي تدعو إليه شيء حسن وجيد، ولكن إذا كان يغفر لنا ما عملناه في الجاهلية نسلم، كويس، هذا الشيء الذي تدعو إليه. فنزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ونزل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأحاديث الباب كلها تدل على أن الإنسان إذا أسلم يغفر الله له ما بدر منه في الجاهلية. أما أحكام الباب، الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث والفوائد التي تستنبط منه فهي كثيرة. أول أمر، قال فيه عظم موقع الإسلام والهجرة والحج. الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا يشمل كل ما عمله الإنسان من المعاصي. والهجرة إن كانت لله ولرسوله، إن كانت ابتغاء مرضات الله، والهجرة هي ما فعله أصحاب رسول الله من الهجرة من ديارهم إليه في المدينة قبل الفتح، ولكن لا هجرة بعد الفتح. نعم، بعد الفتح ما عاد في هجرة. ما كان من الإنسان من هجرة فهي أيضا من المكفرات للذنوب والمعاصي. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو مكفر أيضا للذنوب والمعاصي، ولكن ليس كالإسلام يهدم كل ما كان قبله. إذا حج الإنسان وكانت عنده بعض بالنسبة لحقوق الله تعالى، الله تعالى يغفر له كل الحقوق التي له، ولكن بالنسبة لحقوق الناس لابد للحاج إن حج حجا مبرورا
أن يعيد لأصحاب الحقوق حقوقهم، حقوق البشر ما تغتفر، لا بد له من إعادة الحقوق إلى أصحابها. إن كان عليه دين لا بد من سداده، وإن كان مغتصبا شيئا يجب عليه أن يرجعه إلى أصحابه. حقوق الناس كل ما يتعلق بحقوق البشر لا داعي للإطلال فيه، هذا الحج ما يسقطه. نعم. وأن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، الإسلام والهجرة والحج، يهدم ما كان قبله من المعاصي. وفي هذا الباب من الفوائد أيضا استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله. إذا كان الإنسان يحتضر في حالة الموت، في سكرات الموت، يندب لمن يجلسون حوله أن يذكروا أمامه أو يحثوه على إحسان الظن بالله تعالى، وأن يقول له إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يندب له أن يقول له الأشياء التي تجعل حسن الظن بالله، لأن الله عند حسن ظن عبده به، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي خيرا، حتى يقدم الإنسان على الله تعالى وهو محسن الظن به. قال العلماء الإنسان ما دام حيا يجب عليه أن يرجح جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يعمل ويستقيم عمله، وأما إذا حضره الموت فيجب عليه أن يرجح جانب الرجاء على جانب الخوف، لأنه لم يعد هناك فائدة من الخوف، انتهى العمل، ما عاد في عمل، الآن هو مقبل على الله، ولذلك يجب عليه أن يقبل على الله وهو مستبشر متفائل وهو حسن الظن بالله، فيندب له أن يغلب الرجاء على الخوف. فإذا حضره أناس من أصحابه يندب لهم أن ينبهوه إلى رحمة الله تعالى وسعتها، وأنه تشمل كل شيء، ويذكرون أمامه الآيات المتعلقة بذلك، ويقولون له بشارات النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين كما فعل ابن عمرو بن العاص لأبيه، صار يقول له أما بشرك رسول الله بكذا، أما بشرك رسول الله بكذا، حتى يجعله حسن الظن بالله تعالى ويخفف عنه من البكاء الذي هشهش فيه. ويندب للإنسان أن لا يقول لا تقل للمحتضر قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه يخشى أن يعني تأتيه يعني سكرة من سكرات الموت، ما عاد يميز فيقول ما أقول ويموت فجأة، يموت على الكفر. السنة المندوب أن يقول الإنسان أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا، ويقول هكذا ويتشهد حتى يردد هو وراءه، لا يقول له قل كذا. توجيه الأوامر للإنسان المحتضر في تلك الحالة تعتبر من أشد الحالات التي تمر على الإنسان، نحن لسه ما جربنا هذا، نسمع به ما جربنا، والإنسان يصاب بألم شديد جزئيا في إصبعه، يجرح إصبعه فتتألم الروح أياما وليالي من أجل هذا الجرح البسيط في جزء، فعندما تسلب الروح من كل جزء من أجزاء الجسد وقد امتزجت بدمه ولحمه وعصبه وعظمه، آلام شديدة ما تطاق، ما يعرفها إلا من يمر بسكرات الموت. نحن نتصور هذا الشيء ولكن ما نستطيع أن نستوعبه وأن نتعقله وأن نحس به، آلام شديدة. فيندب لمن يحضر الميت أن يذكره برحمة الله تعالى، وأن يذكر أمامه ما أعده الله تعالى للمحسنين والمؤمنين، وأن يتشهد أمامه حتى يردد وراءه الشهادة. قال وفيه من الفوائد ما كانت الصحابة رضي الله عنهم من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله، كما يقول عمرو بن العاص ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، كانوا يجلسون في مجلس رسول الله وكأن على رؤوسهم الطير، ما يرفعون رؤوسهم حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون. نعم. فيقول ولو سئلت أن أصفه ما أطق، ما أستطيع أن أصف رسول الله. لماذا؟ قال لأني ما ملأت عيني منه، ما كنت أطيق أن أملأ عيني من رسول الله فلا أستطيع وصفه. انظروا إلى مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، وإلى هذا الحب العظيم الذي امتلأت به قلوب أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا خير القرون، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لما امتلأت به قلوبهم من الإيمان ومن محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أنه لا تخرج مع الجنازة نائحة ولا نار، كما قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. نعم. أما النياحة فهي حرام، وقد تكلمنا عنها في الأبواب السابقة وبينا الأحكام التفصيلية فيها. وأما اتباع الميت بالنار، قال العلماء إنه مكروه، يكره أن يخرج مع الميت نار ولو كان مجمرة فيها طيب، مكروه هذا. نعم. إيه سبب الكراهة؟ قيل في سبب الكراهة إن خروج النار مع الميت من شعار الجاهلية، وقيل في سبب الكراهة كما قال ابن حبيب المالكي رحمه الله، قال: كره تفاؤلا بالنار، يعني الإنسان لا تخرج معه نار كأنك تتفاؤل بالنار، فيكره لك أن تخرج النار مع الميت. ومما يستفاد منه بقوله: فشنوا علي التراب، استحباب صب التراب في القبر، صب على الميت صبا. وفيه من الفوائد: ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. فيه فوائد: أولا إثبات فتنة القبر، لأن هذه الأمور ما يقولها عمرو بن العاص إلا بناء على توقيف أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من العقائد الثابتة عندنا نحن المسلمين من غير كلام عمر هذا من طرق كثيرة. إذن فيه إثبات فتنة القبر، لأنه يقول: حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسول ربي. نعم. وفيه إثبات سؤال الملكين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يقول النووي وهو مذهب أهل الحق: كلمة أهل الحق هذه كلمة استعملها أصحابنا رضوان الله تعالى عليه كناية عن أهل السنة في مواجهة المعتدلة والمبتدعة. نعم. ففي هذا الحديث إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن، يندب للناس الذين يشيعون الميت أن يمكثوا عند قبره بعد الدفن لحظة، على نحو ما ذكره عمرو بن العاص هنا، طلب من ابنه ومن الذين حضروه أن يجلسوا حول قبره قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. نعم. وفيه من الفوائد أن الميت يسمع كلام الناس حوله، وقد ورد أن الميت يسمع خفق نعال الناس الذين يمشون في المقبرة. فهذه الفوائد التسع هي التي تستفاد من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وأما حديث ابن عباس الثاني في الناس الذين قتلوا فأكثروا القتل وزنوا فأكثروا، ثم أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يغفر، أنهم يريدون أن يسلموا وإنما يدعو إليه الحسن، إذا غفر لهم نزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر الآية. هذا أيضا بمعنى الحديث السابق الذي ذكرناه، وهو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، بل فيه زيادة معنى، وهو أن الإنسان تبدل سيئاته إلى حسنات، وكرم الله تعالى لا يحد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رحمة الله تعالى واسعة لا تحد ولا نستطيع أن نتصورها. الإنسان إذا كان ذنوبه كزبد البحر يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ثم يتمم 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، تغفر ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. رحمة الله تعالى واسعة. ومن رحمة الله أن أولئك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليس فقط أنه يغفر له بل تبدل سيئاته إلى حسنات، وفضل الله تعالى واسع لا يحد. نسأل الله تعالى أن يشملنا برحمته ومغفرته، وأن يجعلنا من الذين يحسنون الظن بربهم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.